بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي. قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار الدهني. معاوية هو وأبوه ثقتان أو صدوقان، والدهني بسكون الهاء. وقال النووي وبعض، وهذا هو المشهور، ويقال بفتحها، ومن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب، والحافظ عبد الغني المقدسي. طيب، سلمكم الله. أنا بالزبير ومحمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وقعت له كرامة بعد موت أبيه، ولأبيه كرامة، وللنبي عليه الصلاة والسلام دليل من دلائل النبوة، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن حرام كان عليه دين كثير، فلما توفي وجاء وقت حصاد النخل قال: يا رسول الله اشفع لي إلى هؤلاء، فقل لهم يخففون أو ينظروني، فأبوا وقالوا: لا بد أن تعطينا يعني قسطنا أو الذي على أبيك كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع فلم ينفع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن اقطع نخلك ووزعها، فجزئها يعني العجوى لوحدها ونخل ابن زيد أو زيد لوحدها، معروف عندهم النخل أنواع. فلما جذها وقطعها ووزعها أكواما ويعني كل صنف لوحده، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرف وجلس في وسطها، وسط التمر، ثم قال: اعبر لأصحابك واقضهم. قال جابر: فأعطيتهم حقهم كله، وبقي لنا تمرنا وكأنه زاد. سبحان الله، كأنه زاد، وكان له تسعة أخوات، تسع أخواته، فبارك الله في التمر. وهذه كرامة له ولأبيه، حيث قضى الله دينه وبقي لأولاده خير كثير وتمر كبير. وأولئك سبحان الله بعض الأحيان الشدة تنفع، قد يجعل الله معها مخرجا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. وفتح على أبيه القبر لأنه كان مع قوم آخرين. قال: فلم تأكل الأرض شيئا من بدنه بعد ستة أشهر إلا شيء في أذنه. سبحان الله، كلم الله أباه كفاحا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، قال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. في رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، هذا يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام، وأيضا جواز لبس العمامة السوداء للرجل ولو كان يخطب، إلا أن الأفضل هي البيضاء، العمائم البيض والثياب البيض أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، فإنه من خير ثيابكم. طيب، بارك فيكم. أما ما يفعله الإيرانيون ومن جرى مجراهم من العقائد الرافضية ويجعلوه شعارا لهم وأنهم يلبسون السواد، فهذه من البدع، هذا ليس من التزين ولا التجمل الحسن، بل هذا من بدع الروافض. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يلبس البياض، وآل بيت النبوة كانوا أكثر ما يلبسون البياض، وهكذا الصحابة أكثر ما يلبسون البياض، والملائكة كانت ربما تنزل بثياب بيض. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه وهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فالأبيض من الثياب أنقى وأحسن وأجمل، الأسود يجوز في بعض الأحيان، أما يتخذ شعارا، حتى صاحب كتاب الضير هرمقدون أو مثل نحو هذا ذكر أن العمائم البيض السود هذه سيكون فيها النصرة وسيكون فيها كذا من جهة أفغانستان، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. إذا لبس الأسود في وقت القتال لكي لا يرى ما في مشكلة، هذا مطلوب. أما يتخذ شعارا على بدعتهم فهذا ما يصح، انظر. قال: حدثنا علي ابن حكيم الأودي، وثقه ابن معين وغيره، وشريك شيخه هو ابن عبد الله النخعي، مختلف فيه والراجح ضعفه، ساء حفظه لما ولي القضاء. قال: أخبرنا شريك، من شريك يا أخي؟ عبد الله النخعي. قال: عن عمار الدهني، عن أبي، ربما يتصحف إلى الدهلي أو الذهبي، هذا الدهني كما سمعت هو صدوق، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. مر عليكم من حديث أنس أنه دخل مكة وعليه المغفر، فكيف هذا يا أخانا حسين؟ يكون يعني هو أيام، يعني دخل مكة وعليه المغفر في وقت الخوف والاستعداد للقتال، فلما رأى الأمور استتبت وذهب الخوف لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام. اصلح العمامة على المغفر أو المغفر على العمامة، صح. ربما يكون العمامة على المغفر نفسه، لكن احتمل هذا أيضا الأول، أنه وضع ثم اعتم. لبس العمائم على القلانس، وهذا قد يكون على المغفر أو يكون هذا من باب يعني وضع ثم لبس العمامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا، انظروا ما ذكر أنه لبس عمامة سوداء إلا في هذا الموضع، إلا إذا وقع شخص له حديث آخر أنه لبسه في مكان آخر، لا أنا ما أعلمها إلا هذا الحديث أنه لبس عمامة سوداء في دخول مكة. قال نعم ما لبسها كثيرا. ولكن أصحاب الغرائب أصحاب البدع يفعلون لهم أشياء يتميزون بها. لهذا بعض علماء الروافض في إيران والعراق ما يلبسون إلا السود. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي قال وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه عمر بن حريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. احتمل أنه خطبهم في هذا الموقع طيب في فتح مكة نفسها. في دليل على جواز الخطبة للعمامة السوداء، لكن السواد لا يكون مثل حق النساء كالخمار، صحيح؟ تكون العمامة سوادها يتميز عن حق النساء. طيب جزاك الله. نعم النووي يقول أولا كان عليه المغفر ثم خلع المغفر ولبس العمامة السوداء. طيب باب جواز دخول مكة بغير إحرام. طيب قال وفي رواية دخل نعم دخل مكة عام الفتح عليه وعلى رأسه مغفر، في رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال القاضي وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قول خطب الناس وعليه عمامة سوداء، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. الحمد لله. وقوله دخل مكة بغير إحرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أو خائفا. وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه، والقول الثاني لا يجوز دخوله بغير إحرام. القول الأول هو الصواب. بارك فيك. يجوز دخول مكة بغير إحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، ولم يقل أبو بكر على المنبر، يعني في استحباب إرسال طرف من العمامة بين الكتفين، وهذا طرف العمامة لا يكون طويلا، يكون قصيرا. طيب وأما بعضهم يجعلها كالكرة، ما يجعل لها ذؤابة، لكن ما يكون منظرها جميلا، منظر أحسن الجميل يكون مرسلا ولو نحو شبر. نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعيب من لم يجعل. لا هو يقول نحو شبر أو أكبر نحوها. لا بس هو يجعلها قريب من شبر أكبر. ما فيش مشكلة. فالظاهر قريب من هذا. الخلف يكون خلف ال خلف ال بين الكتفين خلف الظهر. سبحان الله. اتباع السنة حسن حتى في الجمال والحسن. الذي ما يعتم أصلا ما علش، لأن العمامة ليست بواجبة. طيب، ولو قيل سنة احتماء، من قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة فقد يؤجر. يقول بعضهم هي تيجان العرب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراواردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هذا دليل بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. نعم بمثلي أي نعم بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ضعفين عنه. جاءت رواية صريحة في هذا دليل على فضل المدينة وهكذا البركة فيها، كما أن مكة حرم وضاعف الله فيها المعايش والبركات. الشيء المبارك النافع، الشيء المبارك هو النافع، ولهذا تجد حتى لو أن الطعام أمامك قليل في المدينة وفي مكة ترتاح وتشبع بالراحة ولو كان قليلا، والحمد لله الآن شيء مبسوط بكثرة ليس بالقليل، لكن هذا سبحان الله تشعر بالراحة. حتى اللحم من مكة لا يضرك، لو أكلت لحما دون خبز لا يضرك، كما دعا لها إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم قال لامرأة إسماعيل ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتفقان في غيرها. لو أن شخص في خارج مكة أكل لحما وماء مرات بما يتعب تعبا شديدا، اللحم والماء يتعب البدن والبطن، لكن في مكة ما يتأثر. هذه من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام. إذا كان بمكة لا يوافق ما يضر. نعم. قال وحدثنيه حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى والمازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. فيه اقتداد الصالحين، فنبينا عليه الصلاة والسلام اقتدى بإبراهيم. وهذان المكانان لا يصلح لهما إلا هذا الخير، أن يكون المال كثيرا ومباركا وأن يكون أمنا، أن التجمع الكثير لا بد له من هذين الأمرين، نعمة الأمن ضرورة، ونعمة كذلك الأرزاق. فكانت كافية ما يحصل مثلا مخاصمات ولا يحصل يعني مشاححة ولا يعني مجاعة. هي نعم، تحضر مثلا الآن في مكة ما يقارب 3 مليون وأربعة ربما مع زيادة سكان أهلها، فلو لم يكن هناك بركة يعني ربما تضرروا تضررا بالغا. فلله الحمد، كذلك المدينة يحضر فيها الملايين. نعم، سيأتي أن أيضا يحرم في المدينة صيدها وقطع شجرها إلا العلف. لكن الظاهر حرمة اللقطة أنها تعرف سنة، بعد السنة ينفقها الشخص. ايش درسنا الآن يا أخي؟ ها؟ ادخل في كتاب الفقه الميسر، كتاب الفقه الميسر. الآن المشكلة كثير من أبناء المسلمين تركوا العمائم، الجنود من جهة، وبعض أيضا الموظفون إلا القليل، وكذلك الآن يعلمون الطلبة مدارس، ويعلمون كشف الرؤوس كذلك في المستشفيات. والإخوان المسلمون صاروا أيضا في اليمن على هذه الهيئة، إنهم يجعلون عمائمهم على أكتافهم. الله المستعان. في يعني حتى كأن العجم والله أعلم يكرهون العمائم، العجم يكرهون العمائم، فلهذا يحاولون تركها. أما أرض الخليج فقد صارت سيماهم وضع الشماغ على الرأس، فهو يعني لهم حسن ما عليهم، لأن كشف الرأس بعض البلدان من خوارم المروءة. لباس القوم إذا لم يكن في لباس القوم مخالفة، يعني يكون لباسا عربيا لباسا إسلاميا. أما إذا تحول قومه إلى يعني لبس الكرفتة لبس البنطال ما يتابع. لباس القوم شرعي. نعم. إيه. هم لهم قد صارت من عادتهم ما عليهم إن شاء الله مشكلة. طيب، ومن دخل فيهم فلباسهم شرعي لباس أهل الخليج، لكن كثير من البلدان الآن تغيرت ألبستهم